الجامعة الافتراضية السورية، كلية الحقوق، القانون المدني 2، للأستاذ الدكتور فواز صالح. الوحدة التعليمية الأولى بعنوان أنواع المسؤولية وتطورها. تقدمت مبادرة ضوء بصوت هزار أبو علي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 2 حتى 16، وسنتحدث فيه عن أنواع المسؤولية. الأصل أن الإنسان حر في تصرفاته، ولكن هذه الحرية في التصرف تصطدم بحاجز منيع وهو عدم الإضرار بالغير، وبالتالي فإن الحرية في التصرف تتقيد بحدود، وهذه الحدود قد تفرضها الأخلاق وقد يفرضها القانون، وبمجرد تجاوز هذه الحدود سواء أكانت أخلاقية أم كانت قانونية فإن الشخص يتحمل تبعات ذلك، أي أنه يكون مسؤولا عن ذلك التجاوز. فالمسؤولية إذن هي حالة الشخص الذي ارتكب فعلا يستوجب المؤاخذة، ويتبين من ذلك أن المسؤولية إما أن تكون أخلاقية أو أن تكون قانونية. والمسؤولية القانونية على أنواع، ومن ناحية أخرى فإن مفهوم المسؤولية التقصيرية قد مر بتطور هام ولا يزال حتى تاريخه. قبل بيان مراحل تطور المسؤولية وبشكل خاص التقصيرية، أبين أنواع المسؤولية. الفقرة 1، أنواع المسؤولية. المسؤولية على أنواع، إما أن تكون أخلاقية أو قانونية. والمسؤولية القانونية إما أن تكون جزائية أو مدنية، والمسؤولية المدنية إما أن تكون عقدية أو أن تكون تقصيرية. أولاً، المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية. المسؤولية الأخلاقية هي حالة الشخص الذي يخل بالتزام تفرضه عليه القواعد الأخلاقية. أما المسؤولية القانونية فهي حالة الشخص الذي يخل بالتزام قانوني، وتختلف المسؤولية القانونية عن المسؤولية الأخلاقية في نقاط عدة أهمها: 1، أساس المسؤولية الأخلاقية ذاتي محض، وهو ضمير الفرد أو ضمير المجتمع. أما أساس المسؤولية القانونية فهو موضوعي، وهي مسؤولية شخص تجاه آخر. 2، المسؤول في المسؤولية الأخلاقية هو خصم وحكم في آن واحد، في حين أن الخصم في المسؤولية القانونية لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال حكما. 3، تقوم المسؤولية الأخلاقية حتى لو لم يلحق ضررا كبيرا بالغير، وقد يكون المسؤول فيها هو المضرور في الوقت نفسه. أما المسؤولية القانونية فلا تقوم إلا إذا وجد ضرر لحق بالغير. 4، مجال المسؤولية الأخلاقية أوسع من مجال المسؤولية القانونية، وذلك لأن المسؤولية الأخلاقية تتعلق بعلاقة الإنسان مع نفسه ومع أقرانه ومع ربه، أما المسؤولية القانونية فتتعلق بعلاقة الإنسان مع غيره فقط. 5، المؤيد في المسؤولية الأخلاقية هو ضمير الفرد أو ضمير المجتمع، وبالتالي لا يمكن الإفلات من العقاب فيها إذا ما خالف الشخص القواعد الأخلاقية في السر. أما المؤيد في المسؤولية القانونية فهو الجزاء المفروض من قبل الدولة، وهو إما مدني أو جزائي، وبالتالي يمكن للشخص الإفلات من العقاب فيها. 2، المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية. تقسم المسؤولية القانونية إلى نوعين، وهما المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية. والمسؤولية الجزائية هي حالة الشخص الذي يخل بقاعدة من قواعد قانون العقوبات أو أي نص جزائي خاص آخر. أما المسؤولية المدنية فهي حالة الشخص الذي يخل بالتزامه مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بشخص آخر وإفقار ذمته، وتعرف أيضا بأنها الالتزام بتعويض الضرر الذي يسببه إخلال المدين بالتزامه. وتختلف المسؤولية الجزائية عن المسؤولية المدنية في نقاط عدة أهمها: واحد، من حيث السبب، سبب المسؤولية الجزائية، وفعل ضار يلحق بالمجتمع، في حين أن سبب المسؤولية المدنية وفعل ضار يلحق شخصا من الأشخاص. اثنين، من حيث الأساس، أساس المسؤولية الجزائية هو إخلال بواجب منصوص عليه في قانون العقوبات أو في قانون جزائي خاص، أما أساس المسؤولية المدنية فهو إخلال بواجب قانوني أو اتفاقي. ثلاثة، من حيث الجزاء، الجزاء في المسؤولية الجزائية هو إما عقوبة جزائية مانعة للحرية أو مقيدة للحرية أو غرامة مالية، وهو ينطوي على الإيلام، أما الجزاء في المسؤولية المدنية فهو تعويض المضرور عن الضرر الذي لحق به. ونتيجة لشدة الجزاء في المسؤولية الجزائية، فإن الخطأ الجزائي محدد على سبيل الحصر استنادا إلى القاعدة الدستورية التي تقول بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني نافذ وقت ارتكاب الفعل. أما الخطأ المدني فهو غير محدد على سبيل الحصر، وإنما ينص القانون المدني على قاعدة عامة مفادها أن كل من يرتكب خطأ يلحق ضررا بالغير يلتزم مرتكبه بالتعويض. أربعة، من حيث التأمين على المسؤولية، لا يجوز التأمين على المسؤولية الجزائية في حين أن التأمين جائز على المسؤولية المدنية حتى لو كان أساسها الخطأ، ولكن لا يجوز التأمين فيها على الخطأ العمدي أو الغش. خمسة، من حيث التنازل والصلح، لا يجوز التنازل والصلح في المسؤولية الجزائية في حين أنهما جائزان في المسؤولية المدنية، والسبب في ذلك أن الحق في المسؤولية الجزائية هو عام للمجتمع، أما الحق في المسؤولية المدنية فهو خاص للأشخاص. ستة، من حيث دعوى المسؤولية والاختصاص، الدعوى الناشئة عن المسؤولية الجزائية هي دعوى عامة، وهي من حق المجتمع، ولكن تنوب النيابة العامة عنه في رفعها، وهي من اختصاص القضاء الجزائي. أما الدعوى الناشئة عن المسؤولية المدنية فهي خاصة ويملكها المضرور وحده، وهي في الأصل من اختصاص المحاكم المدنية. وعلى الرغم من هذه الفروق بين المسؤوليتين، فلا يوجد ما يمنع من أن تنشأ المسؤوليتان عن فعل واحد، وقد سبق القول بأن الخطأ الجزائي محدد على سبيل الحصر، أما الخطأ المدني فهو غير محدد على سبيل الحصر، وإنما نص القانون المدني على قاعدة عامة مفادها أن كل ما ارتكب خطأ ألحق ضررا بالغير يلتزم مرتكبه بالتعويض، ويترتب على ذلك أن كل خطأ جزائي هو بالضرورة خطأ مدني، والعكس غير صحيح، فليس كل خطأ مدني بالضرورة هو خطأ جزائي، فإذا أضر الفعل بالمجتمع وبأحد الأشخاص في آن واحد فإنه يؤدي إلى نشوء المسؤوليتين معا، كما في تزوير الأوراق الرسمية، أو إذا أضر فعل بالأشخاص وكان المشرع يعتبره خطرا بالنسبة للمجتمع أيضا كالسرقة والقتل، ويكون الفاعل في مثل هذه الحال مسؤولا مسؤولية جزائية ومسؤولية مدنية في الوقت ذاته، ويترتب على اجتماع المسؤوليتين نتائج هامة تتمثل في تأثير قواعد المسؤولية الجزائية على قواعد المسؤولية المدنية، ويبدو هذا التأثير من خلال النواحي الآتية: واحد، من حيث الاختصاص، يجوز رفع الدعوى المدنية وهي دعوى بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي من أجل أن يصل فيها مع دعوى الحق العام وفقا لما جاء في المادة 5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1950، ولكن هذا لا يمنع من إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالحق الشخصي أمام القضاء المدني، ويجب على المحكمة المدنية في مثل هذا الحال أن توقف النظر في دعوى الحق الشخصي إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم، وذلك تطبيقا للقاعدة التي مفادها أن الجزائي يعقل المدني، وإذا اختار المضرور الطريق المدني، وكان الطريق الجزائي مفتوحا أمامه، فلا يحق له الرجوع إلى الطريق الجزائي لأن الأصل هو الطريق المدني. أما إذا كان الطريق الجزائي مسدودا ثم فتح بعد ذلك، فيحق للمضرور نقل دعواه إلى القضاء الجزائي. أما إذا رفع المضرور دعواه أمام القضاء الجزائي بداية، فيحق له الرجوع إلى القضاء المدني. 2- من حيث حجية الحكم، يتمتع الحكم الجزائي بحجية في الدعوى المدنية، ولكن لا يرتبط القاضي المدني وفقا لما جاء في المادة 91 من قانون البينات لعام 1947 بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم، أو في الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة. يتبين من ذلك أن الحكم الجزائي لا يتمتع بحجية في الدعوى المدنية إلا بالنسبة للوقائع التي فصل فيها، وكان فصله في هذه الوقائع ضروريا، ويجب هنا التمييز بين حالتين. أليف صدور حكم بالإدانة. إذا صدر الحكم بإدانة المدعى عليه، فيتقيد القاضي المدني بهذا الحكم، وتقييده هذا مقصور على الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم الجزائي، وكان فصله فيها ضروريا. ولكن القاضي المدني لا يتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع، فلا يستطيع القاضي المدني في مثل هذه الحال أن يناقش مثل هذا الحكم، وعليه أن يحكم على المحكوم عليه جزائيا بالتعويض إذا كان فعله الذي أثبت الحكم الجزائي بأنه يشكل جريمة وبأنه هو الذي ارتكبه قد ألحق ضررا بأحد الأشخاص. ولا يجوز للقاضي المدني أن ينفي وجود الخطأ إذا كان الحكم الجزائي أثبت وجوده، كما لا يجوز له أن يقرر بأن الخطأ غير متعمد إذا كان الحكم الجزائي قد أثبت بأن خطأ المدعى عليه كان متعمدا. أما إذا فصل القاضي الجزائي بوقائع لم تكن ضرورية للفصل في الدعوى الجزائية، فلا يتقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي بالنسبة لهذه الوقائع، كما لو قرر الحكم الجزائي بأن المدعى عليه هو الذي ارتكب الجرم، ولكن هذا الجرم لم يؤدي إلى إلحاق الضرر بأحد الأشخاص. فهنا عندما فصل القاضي الجزائي في واقعة الضرر، فإن فصله فيها ليس ضروريا للفصل في الدعوى الجزائية، وبالتالي لا يتقيد القاضي المدني بهذه الواقعة. وكذلك الحال عندما يقوم القاضي الجزائي بتوزيع المسؤولية عن الحادث في حوادث السير، إذ لا يعد ذلك ضروريا للفصل بالدعوى، إذ يكفي للمساءلة الجزائية في مثل هذه الحال ثبوت مخالفة الأنظمة التي حددها قانون السير. وكذلك الحال إذا حدد الحكم الجزائي مبلغ الدين بين طرفي الدعوى، لأن الحكم في الدعوى الجزائية لا يتوقف على هذا التحديد. وعلى العكس من ذلك، فإن حكم القاضي المدني لا يتمتع بأي حجية أمام القاضي الجزائي. فإذا قرر الحكم المدني بإلزام المدعى عليه بالتعويض، فإن هذا الحكم لا يلزم القاضي الجزائي بالحكم بإدانة المدعى عليه. ب. صدور حكم بالبراءة. إذا صدر الحكم الجزائي ببراءة المدعى عليه لعدم وجود خطأ، أو لعدم نسبة الخطأ إلى المدعى عليه، أو لأن المدعى عليه كان في حالة دفاع مشروع، فإن القاضي المدني يتقيد بالحكم الجزائي في مثل هذه الحال. أما إذا كان الحكم ببراءة المدعى عليه قد صدر لأن الفعل المنسوب إليه لا يشكل خطأ جزائيا، فلا يتقيد القاضي المدني بهذا الحكم، لأن هذا الفعل قد يشكل خطأ مدنيا. وقد سبق القول أنه ليس بالضرورة كل خطأ مدني هو خطأ جزائي، وكذلك الحال إذا كان الحكم بالبراءة مبنيا على عدم كفاية الأدلة، فلا يمنع على القاضي المدني البحث عن الخطأ المدني الذي نتج عنه الفعل الضار. أما في القانون المصري، فالمادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية بالبراءة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا، حتى لو كان الحكم مبنيا على عدم كفاية الأدلة. ويرى الفقه أن المحكمة المدنية لا تتقيد بالحكم الصادر بالبراءة في الحالات التي تقوم فيها المسؤولية المدنية بدون خطأ، كما هو عليه الحال في مسؤولية حارس الأشياء غير الحية أو حارس الحيوان. 3. من حيث التقادم، الأصل أن دعوى المسؤولية المدنية وموضوعها المطالبة بالتعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم وفقا لما جاء في المادة 173 ميم سين، وذلك بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال بمرور 15 سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. ولكن إذا كانت الدعوى المدنية دعوى التعويض ناشئة عن جرم، وكانت الدعوى الجزائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المشار إليها أعلاه 3 سنوات أو 15 سنة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية. ويترتب على ذلك أن عدم سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم يؤدي إلى عدم سقوط الدعوى المدنية حتى لو كانت هذه الدعوى قد سقطت وفقا لمواعيد التقادم في القانون المدني. وتسقط الدعوى الجزائية والدعوى المدنية إذا كان الجرم جناية بمرور 10 سنوات من تاريخ وقوع الجناية أو تاريخ المعاملة الأخيرة فيها. أما إذا كان الجرم جنحة فتسقطان بمرور 3 سنوات، وفي المخالفات تسقطان بمرور 1 سنة. ولكن ما هو مصير الدعوى المدنية إذا سقطت الدعوى الجزائية بالتقادم ولم يكن تقادم الدعوى المدنية قد انقضى؟ كما لو لم يعلم المضرور من جناية بالمسؤول إلا بعد مرور 10 سنوات على وقوع الجرم. وسبق الإشارة إلى أن الدعوى المدنية تسقط مع الدعوى الجزائية في القانون السوري حتى لو لم يكن التقادم المدني قد انقضى. أما في القانون المصري فلا يمكن أن تضار الدعوى المدنية بتقادم الدعوى الجزائية، وبالتالي إذا انقضت الدعوى الجزائية الجنائية بالتقادم فتبقى الدعوى المدنية وتنقضي بمرور 15 سنة. وكان القانون الفرنسي أيضا يأخذ من مبدأ التلازم بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية من حيث سقوطهما بالتقادم، فكان يجعل الدعوى المدنية تسقط بتقادم الدعوى الجزائية ولو كانت مدة التقادم الخاص بها لم تنقضي. ولكن تعدل هذا القانون بتاريخ 23/12/1980، فأصبحت الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة الجزائية وحدها تسقط بتقادم الدعوى الجزائية، أما الدعوة المدنية التي تقام أمام القضاء المدني خاضعة للتقادم المدني ومدته كقاعدة عامة 30 سنة. ثالثا، نوع المسؤولية المدنية، المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية. تقسم المسؤولية المدنية إلى نوعين وهما المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية. وتنجم المسؤولية العقدية عن الإخلال بالتزام عقدي، كإخلال المستأجر بالتزامه بدفع الأجرة في عقد الإيجار. وأما المسؤولية التقصيرية فهي تنشأ عن الإخلال بالتزام قانوني سابق. وقد انقسم الفقه إلى تيارين بشأن التمييز بين هذين النوعين من المسؤولية المدنية من عدمه. 1. نظرية ازدواج المسؤولية. ظهرت هذه النظرية في فرنسا في بداية القرن 19، ويرى أنصارها أن هناك عدة فروق جوهرية بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، تستلزم التمييز بينهما نظرا لاختلاف الأحكام المطبقة على المسؤوليتين. وهذه الفروق بين المسؤوليتين هي الآتية: ألف، من حيث الشرائط، يشترط في المسؤولية العقدية أن يكون المتعاقد كامل الأهلية في معظم العقود، أما في المسؤولية التقصيرية فيكفي فيها أن يكون المسؤول متمتعا بأهلية التمييز. وكذلك يشترط في المسؤولية العقدية إعذار المدين من حيث المبدأ، أما في المسؤولية التقصيرية فلا يشترط إعذار المسؤول فيها. وأخيرا، يجوز الاتفاق بين المتعاقدين على الإعفاء من المسؤولية العقدية أو على تخفيفها، أما في المسؤولية التقصيرية فلا يجوز ذلك. ب من حيث الإثبات، يقع عيب الإثبات في المسؤولية التقصيرية على المضرور وهو الدائن بالتعويض، أما في المسؤولية العقدية فيقع على عاتق الدائن عبء إثبات وجود العقد، وعلى المدين عبء إثبات أنه نفذ التزامه العقدي. جيم من حيث مدى التعويض ومصدره، سبق القول عند الحديث عن المسؤولية العقدية أن التعويض يشمل فيها الضرر المباشر المتوقع وقت انعقاد العقد، ولا يشمل الضرر غير المتوقع. أما في المسؤولية التقصيرية فالتعويض يشمل الضرر المباشر المتوقع والضرر غير المتوقع. أما من حيث مصدر التعويض ففي المسؤولية التقصيرية هو الفعل غير المشروع نفسه، أما في المسؤولية العقدية فلا تعد المسؤولية مصدر التعويض، وإنما العقد نفسه هو مصدره. دال من حيث التضامن، إذا تعدد المسؤولون في المسؤولية التقصيرية قام التضامن بينهم بحكم القانون، أما في حال تعدد المسؤولين في المسؤولية العقدية فلا يفترض التضامن بينهم، وإنما لا بد أن ينص العقد على ذلك. ه من حيث التقادم، تتقادم المسؤولية التقصيرية بمرور 3 سنوات على العلم بالضرر أو بالمسؤول عنه، أو بمرور 15 سنة على وقوع الفعل غير المشروع. أما المسؤولية العقدية فتتقادم بمرور 15 سنة من وقت إبرام العقد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. النظرية الثانية هي نظرية وحدة المسؤولية. ظهرت هذه النظرية في فرنسا في أواخر القرن 19، ومن أبرز أنصارها الفقيه بلانيول. ويرى بلانيول بأنه لا فرق بين المسؤوليتين من حيث الطبيعة، فكلتاهما تنشأ عن الإخلال بالتزام سابق، هو التزام عقدي في المسؤولية العقدية، وهو التزام قانوني في المسؤولية التقصيرية. وبالتالي يرى أنصارها بأن الفروق التي استند إليها أنصار نظرية ازدواج المسؤولية فروق ظاهرية، ويفندونها على النحو الآتي. أليف بالنسبة للشرائط، يرى أنصار هذه النظرية أنه ليس صحيحاً أنه يشترط في المسؤولية العقدية أن تتوافر أهلية الرشد في المتعاقد في معظم العقود، ويكتفى بأهلية التمييز في المسؤولية التقصيرية. في الحقيقة أهلية الرشد هي شرط لانعقاد العقد وليس لقيام المسؤولية، وكذلك فإن أهلية التمييز هي شرط لنسبة الخطأ في المسؤولية التقصيرية إلى المسؤول. وبالتالي يرى أنصار هذه النظرية أن المسؤولية بنوعيها لا تتطلب أي أهلية، وبالتالي فإذا كانت أهلية الرشد متوافرة في المتعاقد أثناء إبرام العقد ثم زالت هذه الأهلية بعد ذلك، فإنه يبقى ملزما بتنفيذ التزاماته، وتبقى مسؤوليته قائمة على الرغم من زوال أهليته. أما بالنسبة للأعذار فليس صحيحا أنه يشترط في المسؤولية العقدية ولا يشترط في المسؤولية التقصيرية، وإنما الصحيح أن الإعذار يشترط في الالتزامات الإيجابية المتضمنة القيام بعمل، ولا يشترط في الالتزامات السلبية المتضمنة الامتناع عن القيام بعمل. وبما أن الالتزام في المسؤولية التقصيرية هو دائما التزام بالامتناع عن القيام بعمل، أي التزام سلبي، لذلك لا يشترط فيها الإعذار. وكذلك فإنه لا يشترط في المسؤولية العقدية أيضا في حال ما إذا كان الالتزام العقدي هو التزام بالامتناع عن القيام بعمل، ولكنه بالمقابل يشترط إذا كان التزاما بالقيام بعمل. أما بالنسبة لعدم جواز الإعفاء من المسؤولية التقصيرية فسبب ذلك هو أن القانون نفسه منع هذا الإعفاء، ولم يمنع ذلك في المسؤولية العقدية إلا على سبيل الاستثناء. ب بالنسبة للإثبات، يرى أنصار هذه النظرية أن عبء الإثبات في المسؤوليتين يقع على عاتق الدائن، وهو إثبات الالتزام السابق، ففي المسؤولية العقدية عليه إثبات العقد، أما في المسؤولية التقصيرية فلا حاجة لإثبات الالتزام السابق، لأن القانون يفرضه على الجميع، وبالتالي فإن عبء الالتزام لا يتعلق بنوع المسؤولية وإنما بنوع الالتزام. فإذا كان المدين يلتزم بالقيام بعمل فيجب عليه إثبات أنه قام بذلك العمل، أما إذا كان المدين يلتزم بالامتناع عن القيام بعمل فيجب على الدائن إثبات أن المدين أخل بالتزامه، والتزام المدين في المسؤولية التقصيرية هو دائما التزام بالامتناع عن القيام بعمل. أما في المسؤولية العقدية فقد يكون التزامه بالقيام بعمل أو قد يكون بالامتناع عن القيام بعمل. جيم من حيث مدى التعويض. يرى أنصار هذه النظرية أن التعويض في المسؤولية العقدية لا يشمل الضرر المباشر غير المتوقع، وذلك لأن هذا الضرر لم يدخل في حساب المتعاقدين، وبالتالي لم تتجه إليه إرادتهما عند التعاقد، وبالتالي فإن إرادة المتعاقدين وقت التعاقد هي التي تحدد مدى التعويض. أما في المسؤولية التقصيرية فالقانون هو الذي يحدد مدى التعويض، لذلك فهو يشمل الضرر المباشر، المتوقع وغير المتوقع. دال من حيث التضامن. القانون هو الذي يفرض التضامن بين المدينين في حال تعددهم في المسؤولية التقصيرية، والسبب في ذلك أن الخطأ هو السبب في الضرر. فإذا اشترك شخصان أو أكثر في ارتكاب الخطأ كان خطأ كل منهم هو السبب في الضرر، وبالتالي يجب عليه تعويض الضرر كاملا. هي من حيث التقادم. اختلاف التقادم في المسؤولية العقدية عن المسؤولية التقصيرية لا يعود إلى طبيعة المسؤولية وإنما إلى إرادة المشرع، لذلك لا يميز المشرع في بعض الدول بين المسؤوليتين من حيث التقادم. 3. التوافق بين النظريتين وموقف المشرع السوري منهما. يلاحظ مما تقدم أن أنصار كلتا النظريتين كانوا على حق في بعض ما قالوه وغالوا في البعض الآخر، فقد كان أنصار نظرية وحدة المسؤولية على حق عندما قالوا بأن كلتا المسؤوليتين جزاء للإخلال بالتزام سابق، وبالتالي لا فرق بينهما من حيث الأهلية ولا من حيث الإثبات ولا من حيث الإعذار. كما أن أنصار نظرية ازدواج المسؤولية كانوا على حق عندما أشاروا إلى الفروقات الهامة بين المسؤوليتين من حيث مدى التعويض ومن حيث التضامن ومن حيث التقادم ومن حيث الإعفاء من المسؤولية، وهذه الفروق ناجمة عن اختلاف المسؤوليتين في سبب تحقق المسؤولية. فسبب تحقق المسؤولية العقدية هو الإخلال بالتزام عقدي، أما سبب تحقق المسؤولية التقصيرية فهو الإخلال بالتزام قانوني، مما أدى إلى ظهور اتجاه ثالث ينادي بالتوفيق بين النظريتين والأخذ بمزايا كلاهما، وهذا هو موقف المشرع السوري في القانون المدني، إذ أنه قطع شوطا كبيرا في توحيد قواعد المسؤوليتين، ولكنه بالمقابل خص كل نوع من هاتين المسؤوليتين بأحكام خاصة بها. فالقانون المدني السوري يفرق بين العقد والعمل غير المشروع، وجعل كل منهما مصدرا مستقلا للالتزام في الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأول، وعنوان هذا الباب هو مصادر الالتزام، وضمن الباب الثاني وعنوانه آثار الالتزام، أحكاما مشتركة تطبق على المسؤولية العقدية وعلى المسؤولية التقصيرية، وبالتالي أزال بينهما بعض الفوارق التي كانت نظرية ازدواج المسؤولية تنادي بها، أو أنه حسم الخلاف القائم بشأنها، كما هو عليه الحال بالنسبة للأعذار، إذ أنه قرر في المادة 219 أن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد أعفت المادة 221 من الأعذار في حال ما إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع، وقد نص القانون المدني على أحكام مختلفة لكلتا المسؤوليتين من النواحي الآتية. أليف من حيث التعويض. لا يلتزم المدين في المسؤولية العقدية وفقا لما جاء في المادة 222 على 2 ميم سين إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، شريطة عدم ارتكابه غشاً أو خطأً جسيماً. أما في المسؤولية التقصيرية فيشمل التعويض الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع. ب من حيث التضامن، إذا تعدد المسؤولون عن الفعل الضار في المسؤولية التقصيرية كانوا بموجب المادة 170 ميم سين متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر. أما في المسؤولية العقدية فلا يقوم التضامن بين المسؤولين في حال تعددهم إلا بموجب اتفاق أو نص قانوني وفقا لما جاء في المادة 279 ميم سين، ولا يوجد نص في القانون يكرس التضامن بين المسؤولين في المسؤولية العقدية. جيم من حيث التقادم، سبق القول أن دعوى المسؤولية التقصيرية تسقط إما بمرور 3 سنوات على علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه، أو بمرور 15 سنة على وقوع الفعل غير المشروع وفقا لما جاء في المادة 173 ميم سين. أما في دعوى المسؤولية العقدية فتسقط بمرور 15 سنة على إبرام العقد وفقا لنص المادة 372 ميم سين. دال من حيث الإعفاء من المسؤولية، أجازت المادة 218 على 2 ميم سين الإعفاء من المسؤولية العقدية باستثناء حالة غش المدين أو خطئه الجسيم، في حين أن المادة ذاتها تمنع في الفقرة الثالثة منها الإعفاء من المسؤولية التقصيرية تحت طائلة البطلان. 4. تحديد نطاق كل من المسؤوليتين العقدية والتقصيرية. بعد أن كرس المشرع السوري مبدأ التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، لابد من تحديد مجال تطبيق كل من هذين النوعين من المسؤولية. وينحصر مجال تطبيق المسؤولية العقدية بالتعويض عن الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزام تعاقدي. لذا يشترط لقيام المسؤولية العقدية أن يكون هناك عقد صحيح بين المسؤول والمضرور، وأن يكون الضرر ناجماً عن عدم تنفيذ التزام الناشئ عن هذا العقد، وأن يلحق الضرر بأحد المتعاقدين. وأخيراً يجب أن يقع الضرر أثناء تنفيذ العقد لا بعد زواله، فإذا اختلت شريطة من هذه الشرائط فلا تطبق المسؤولية العقدية وإنما تطبق المسؤولية التقصيرية. فإذا كان العقد باطلاً أو زال العقد بعد انعقاده بسبب إبطاله أو فسخه ونجم عن ذلك ضرر لحق بأحد المتعاقدين، فإن تعويض هذا الضرر يكون على أساس المسؤولية التقصيرية لا المسؤولية العقدية نظرا لعدم وجود عقد. وإذا كان الضرر ناجما عن الإخلال بالتزام قانوني لا بالتزام عقدي، فهنا أيضا تطبق المسؤولية التقصيرية. وكذلك الحال إذا لحق الضرر بشخص آخر غير المتعاقدين، فلا تطبق أحكام المسؤولية العقدية وإنما تطبق أحكام المسؤولية التقصيرية. 5. الجمع والخيرة بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية. في حال ما إذا توافرت في العمل الواحد شرائط المسؤولية العقدية وشرائط المسؤولية التقصيرية، فهل يجوز للمضرور الجمع بينهما أم الخيرة بينهما؟ ألف الجمع بين المسؤوليتين. يجمع الفقه على عدم جواز الجمع بين المسؤوليتين بمختلف معاني الجمع، فلا يجوز بداية للمضرور أن يطالب بتعويض الضرر الواحد مرتين، وإلا سوف يؤدي ذلك إلى إثراء المضرور على حساب المسؤول دون سبب مشروع. ثم لا يجوز للمضرور وهو يطالب بتعويض واحد أن يجمع في دعواه بين خصائص المسؤولية العقدية وخصائص المسؤولية التقصيرية. ب. الخيرة بين المسؤوليتين. إذا كان الجمع بين المسؤوليتين ممنوعاً قطعاً وبإجماع الفقهاء، فهل يجوز للمضرور أن يختار بين إحدى هاتين المسؤوليتين إذا كانت شرائطهما متوافرة؟ وهذه هي مسألة الخيرة بين المسؤوليتين. انقسم الفقه وكذلك القضاء حول هذه المسألة بين مؤيد ومعارض. ويرى مؤيدو الخيرة أن شرائط كل من المسؤوليتين تختلف، وبالتالي إذا توافرت شرائط المسؤوليتين يحق للمضرور أن يختار بينهما، وبالتالي يمكن أن تطبق المسؤولية التقصيرية حتى في حال قيام عقد بين المسؤول والمضرور، شريطة أن تكون شرائط هذه المسؤولية متوافرة. كما يرى مؤيدو الخيرة أن المسؤولية التقصيرية هي من النظام العام، وبالتالي لا تجبها المسؤولية العقدية. أما خصوم الخيرة فيرون بأنه إذا توافرت شرائط المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية في العمل الواحد فإن المضرورة لا يحق له الخيار بينهما، وإنما المسؤولية العقدية تجب المسؤولية التقصيرية، وبالتالي تطبق في مثل هذه الحال قواعد المسؤولية العقدية. ويبررون ذلك بأن العلاقة بين المضرور والمسؤول مصدرها العقد، والدائن المضرور لا يعرف المدين المسؤول إلا من خلال ذلك العقد، وبالتالي يجب أن يحكم العقد العلاقة بينهما. ويترتب على ذلك أنه إذا أخل المدين بالتزامه الناجم عن العقد فليس أمام الدائن سوى دعوى المسؤولية العقدية، ولا يحق له الرجوع بموجب دعوى المسؤولية التقصيرية حتى لو كانت شرائطها متوافرة في هذه الحال. وقد استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية على عدم جواز الخيرة، وذلك بعد تردد طويل حول هذه المسألة. فقد قررت هذه المحكمة بأنه عندما تكون شرائط المسؤولية العقدية مجتمعة وتكون العلاقة بين طرفي العقد، فإن المضرور لا يحق له أن يتمسك بقواعد المسؤولية التقصيرية حتى لو كانت له مصلحة في ذلك. وهذا هو موقف محكمة النقض المصرية أيضا، إذ أنها قررت في أكثر من مناسبة عدم جواز الخيرة. ولكن إذا كان الإخلال بالتزام عقدي يعد جريمة جنائية أو كان راجعا إلى غش المدين، تجيز محكمة النقض المصرية الخيار للدائن بين المسؤوليتين. ويبدو أن محكمة النقض السورية قد ذهبت إلى جواز الخيرة بين المسؤوليتين، إذ أنها قررت بأنه لا يوجد ما يمنع الطاعن الذي فشل في دعوى المسؤولية التقصيرية تجاه المطعون ضده أن يرجع عليه بموجب دعوى المسؤولية العقدية في حال توافر شرائطها وشرائط المسؤولية التقصيرية في وقت معا، وذلك لأن السبب في دعوى المسؤولية العقدية مختلف عن السبب في دعوى المسؤولية التقصيرية. وأنا أرى عدم جواز الخيرة بين المسؤوليتين، وذلك لأنه لا يجوز إفحام المسؤولية التقصيرية في نطاق العقد، فالعقد يحدد مدى مسؤولية المتعاقدين، ويجب احترام إرادة المتعاقدين في ذلك حتى لو كان هذا الاحترام على حساب مصلحة المضرور. فالمسؤولية التقصيرية بجميع أنواعها لا تطبق إلا في حالة عدم وجود عقد بين المسؤول والمضرور. فإذا توافرت شرائط تطبيق المسؤولية العقدية من عقد صحيح، وكون الضرر ناجم عن الإخلال بالتزام عقدي، وكون العلاقة بين المتعاقدين، ففي مثل هذه الحال يجب تطبيق المسؤولية العقدية واستبعاد المسؤولية التقصيرية حتى لو كانت شرائطها متوافرة. نهاية التسجيل.